السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. حينما نتكلم مع حاملة الأمانة، ولا شك أن المرأة حاملة لأمانة، وسيسألها الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمانة. لا شك أن الرجل أيضا يحمل أمانة، ومن أعظم هذه الأمانات التي نحملها هي أمانة الدين. وأود أن أقول إن كثيرا منا، بالرغم من وجود الفضائيات وظهور المشايخ عليها وليل نهار، يستطيع الإنسان أن يسمع المحاضرات وأن يسمع المواعظ، إلا أن كثيرا من الناس لم يقترب اقترابا حقيقيا من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، لا شك أن الله سبحانه وتعالى نفع الكثيرين بهذه القنوات، بالمحاضرات، بالرسائل، بمحاضرات المشايخ، حتى في المساجد، في الخطب، في الدروس. لكن أنا أسألك أنت أيتها الأخت الفاضلة، كم انتفعت بهذه القنوات؟ هل لان قلبك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى؟ هل تشعرين بخضوع وذلة وانقياد لشريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ هالني حينما سمعت امرأة بكل جرأة على شاشة من شاشات الفضائيات تتكلم بكل جرأة على شريعة الله، بكل جرأة على رب العالمين سبحانه وتعالى، فعلمت يقينا أن مثل هذه المرأة لم يلن قلبها لرب العالمين سبحانه وتعالى. كان الواحد منهم إذا أراد أن يتوضأ كان يصفر وجهه، فيقولون لما؟ قال: أتعلمون بين يدي من سأقف؟ بين يدي من سأقف؟ العبادة التي نتعبدها، أنت الآن وأنت الآن وأنا الآن، حينما أتكلم وأنت تسمع وأنت تسمعين، نحن نتعبد لله سبحانه وتعالى. هل نتعبد لله سبحانه وتعالى بالآذان فقط؟ هل نتعبد لله سبحانه وتعالى باليدين وبالجسم فقط، فنقوم ونركع ونسجد فقط؟ ألا يسجد القلب؟ ألا يقوم القلب؟ ألا يخضع القلب؟ ألا يذل القلب لله سبحانه وتعالى؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أختاه، لن تصح عبادة من أي إنسان، لا مني ولا منك ولا من أي أحد، إلا برأس وجناحين. لن تصح عبادة، بل والله لن تصح دعوة ولا محاضرة، ولن يصح كتاب ألف، ولن تصح صدقة، ولن يصح حج، ولن تصح عمرة، ولا أي عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، إلا إذا توفر فيها ثلاثة أشياء. الشيء الأول رأس العبادات، والاثنان الآخران جناح العبادة. أما الرأس، يقول أهل العلم عليهم رحمة الله، فرأس العبادات المحبة، يعنون محبتنا لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وجناح العبادة التعظيم والرجاء، أو الخوف والرجاء. قديما ما قال علماؤنا عليهم رحمة الله: من عبد الله بالمحبة فقط، بالمحبة فقط. ما معنى بالمحبة فقط؟ أنا أحب الله كل منا يقول أنا أحب الله. والله العظيم لو وقفنا مع كافر من الكفار يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، يعترف بوجود الله لكنه ما آمن بالقرآن، ما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا له هل تحب الله؟ والله العظيم سيقول أحب الله. الزاني يقول أنا أحب الله، القاتل يقول أنا أحب الله، السارق يقول أنا أحب الله، تارك الصلاة يقول أنا أحب الله، المتجرئ على شريعة الله وربما بالسب يقول أنا أحب الله. يقول العلماء من عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق. إيه الكلام ده؟ فهو زنديق. كلمة زنديق في كتب أهل العلم القدامى تعني المنافقين. فمثلا الشافعي رحمه الله حينما يتهم أحدا بالزندقة فاعلموا أن كلمة زنديق على لسان الشافعي تعني المنافق. أما في كلام المتأخرين يستخدمون كلمة الزنديق على الملحد الذي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بالله جل جلاله. ففرق بين استخدامها عند المتأخرين وبين استخدامها عند المتقدمين. فهم يقولون إن من أحب الله أو من عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق، ما تنفعش عبادة بمحبة فقط، ما تنفعش. ليه؟ لا يقصدون هذه المحبة لا تصفو يا إخواني وأخواتي. واحد يقول بحب الله، طب بتحب الله وتارك الصلاة ليه؟ بتحب الله وبتتبرج ليه؟ بتحب الله وبتختبي ليه؟ بتحب الله وبيكذب ليه؟ بيحب الله وبيجرع على شريعة الله ليه؟ بيحب الله وبينظر للحرام وبيأكل الربا وبيأكل أموال اليتامى بالباطل وبيسمع الغناء ليه؟ فين المحبة؟ فالعلماء قالوا من عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف فقط، ايه خائف من الله، لا لا ترتكب المعصيه، لا 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 تفعل، لو فعلت تكون كافرا بالله، فمن اغتاب فهو كافر، من نمى فهو كافر، من كذب فهو كافر، من راى فهو كافر، من عق الوالدين فهو كافر، من سمع الغناء فهو كافر، من تبرجت فهو. فالعلماء قالوا من عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي يعني من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئي. بالرجاء فقط، طالما قلنا لا إله إلا الله خلاص داخلين الجنة، داخلين يا عم ما فيش مشكلة، ربك رب قلوب، نصلي لا نصلي لا حرج، يا عم يعني جت انت بتبص على السيجارة اللي انا بشربها، لا 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 لا, لا. يا عم سيبوكم من التفادي بقى، سيبوكم ربك سبحانه وتعالى، ده ربك خلق الجنة لنا، انا لو كنتش انا ادخل الجنه مين اللي هيدخل الجنه؟ عنده رجاء في الله لكن بغير عمل، وهذا يسمى عند العلماء بالغرور بالعجب وينزل تحت الكبر. لذلك قال العلماء من عبد الله بالمحبه فقط فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئي، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. كيف أكون سنيا متبعا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني أجلس الآن وأنا أتكلم ينبغي أن أتكلم وأنا محب لربي وأنا خائف منه وأنا أرجو رحمته، أخاف من عذابه، وأخاف أن أحجب عن النظر لوجه الله، أرجو جنته وأرجو القرب من الله في الوقت الذي أحبه. معذرة أختاه وأخي، لو سألتك سؤالا ولو سألتك سؤالا والله لا تتعجبوا، هل نحن نتعبد لله بالمحبة بالفعل؟ يعني ونحن نصلي نشعر بمحبة الله في قلوبنا، ونحن نصوم ونحن نقرأ القرآن ونحن نذكر الله ونحن هل نشعر بذلك بالفعل؟ الحب ميل القلب لمحبوبه يميل إليه، دائما يلهج بذكره، لا يأنس إلا بذكره، إذا سمع عن الله اشتاق أن يسمع عنه مرارا وتكرارا، اشتاق أن يسمع 24 ساعة، إذا جلس يأكل تذكر أن هذا الطعام من نعم الله عليه، وإذا لبس الثياب تذكر أن الثياب من نعم الله عليه، لو وقع نظره إلى السماء علم أن الله ما خلق السماء إلا لأجله، لو نظر إلى الأرض تذكر رحمة الله، لو نظر إلى الجبل تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، فكل شيء يذكره بربه سبحانه وتعالى، فهو لا يتكلم ولا يسمع ولا يسير ولا يخطو إلا ورب العالمين سبحانه وتعالى أمامه دائما، ينظر إلى نعمه وينظر إلى آياته، فإذا نظر إلى الآيات عظم ربه، وإذا نظر إلى نعم أحب ربه ورجى ربه سبحانه وتعالى. هل نشعر بميل في القلوب لربنا وإلهنا سبحانه وتعالى؟ بعض إخواننا وأخواتنا إذا تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما تبكي العين بل وتنهمر في البكاء، فإذا تكلمنا عن خالق رسول الله، إذا ما تكلمنا عن خالقنا جل جلاله، إذا ما تكلمنا عن من عبدناه ولم تراه أعيننا ونشتاق إلى رؤيته، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حرم علينا أن نتمنى الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. قال العلماء فإذا غلب الشوق للقاء ربه وأصبح لا يصبر على رؤية ربه جل جلاله، ركع له وسجد له وذكره وتقرب منه وسعى في مرضاته دون أن يراه، وغلبه الشوق يريد أن يرى الله، يريد أن يكون في قرب من الله، فآن ذاك قال علماؤنا يجوز له أن يتمنى الموت إن غلبه شوقه إلى ربه جل جلاله. من فينا غلبه الشوق؟ لو غاب عني حبيب، أخ، زوجتي، ولدي، كم أشتاق حينما غاب عني سنة أو غاب عني فترة، وحينما أراه كيف أستقبله وكيف أرحب به؟ هذا مع بشر وبشر، فما بالكم ببشر ورب البشر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قلبه يتعلق بالله في الدنيا وما أراد إلا القرب في الآخرة، لذلك كان يقول اللهم إني أسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. يعيش في الدنيا بالشوق للقاء الله، وفي الآخرة بلذة النظر إلى وجه الله الكريم. نريد أن نعبد الله سبحانه وتعالى برأس العبادة، بالمحبة، وبجناحي العبادة، الخوف والرجاء. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت يا شيخ، أنا بنت ومخطوبة لشاب لا يصلي الفريضة ويدخن، وأنا كنت أعرف هذا ولكن طلبت قبل خطبتي أن يقلع عن التدخين وأن يساعد نفسه وأساعده على الصلاة، ولكن فوجئت أنه يصدني بعد الخطبة، وأنا الآن بقالي على هذا الوضع سنة، ولم يساعدني أحد حتى من أهلي، وأصبحوا يشككوا في إخلاص نيتي لوجه الله. أنا بفضل الله أصلي ولا أضيع الفريضة ولا أضيع الفجر حاضر، وكنت أقيم الليل. حتى الآن أصبحت أشك أن نفسي في نيتي، وتركت قيام الليل وتركت بعض طاعتي لله. أنا لا أعرف ماذا أفعل، لا أحد يريد أن يساعدني. أرجوك يا شيخ.
حاضر، أخبرك ماذا تصنعين يا أختي. حاضر، أرجع فأقول العبادة بالمحبة. نحب الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، إن أكرمكم الله، إن الحيوانات تحب الحيوانات. أنا أعلم أننا جميعا نحب الله سبحانه وتعالى، لكن نريد أن نفعل هذه المحبة لكي نستفيد من محاضرة نسمعها، لكي نستفيد من قراءة للقرآن، لكي نستفيد من صلاة، لكي نستفيد من العبادات، لكننا ندخل إلى الصلوات ونخرج منها كما دخلنا فيها، نقرأ القرآن وننتهي كما دخلنا فيه، نذكر الله وننتهي كما دخلنا فيه. أين استفادتنا بالعبادات؟ أين استفادتنا بذكرنا لربنا سبحانه وتعالى؟ نريد أن نفعل إلى هذه الأشياء لكي نستفيد، وأشعر بالفعل أني مع كل كلمة أقترب من ربي، مع كل ذكر أقترب من ربي، مع كل طاعة أقترب من ربي. هذا الذي نريده. أما أننا نؤدي أداء رسميا رمزيا لا روح فيه، لا روح فيه، فيسمع الإنسان ويتعلم الإنسان ويبقى كما هو، لا يتقدم خطوة لربه جل جلاله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. والله أنا بدي بس عايز من حضرتك بس رقم تليفونك الخاص ممكن.
ماشي، حاضر، الإخوة يعطوك إن شاء الله رقم التليفون. بارك الله فيك. فالحيوانات تحب. قرأت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. بالله عليكم تدبروا هذا الحديث. يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أذكر ما قاله الرسول بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضل.
انا شغال في الحلويات.
نعم.
فملابس بتبقى فيها عليها شوكولاته وكلام من ده، فبتحرج اروح المسجد. فبالله عليك قول لي اعمل ايه.
طيب، حاضر،
ماشي، حاضر.
معايا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا مخطوبه بقالي 6 شهور، وفرحي المفروض عليه فوق شهر بالظبط على الفرح، واحنا اشترينا كل حاجه وودينا العفش في الشقه وكل حاجه، بس انا حاسه دلوقتي، انا من اول الخطوبه وانا حاسه ان انا متردده، بس انا كنت يعني بكمل في الخطوبه على اساس ان هو طيب واهله طيبين وملتزمين يعني، بس انا دلوقتي حاسه ان انا وصلت لمرحله حاسه ان انا مش عارفه احبه، وحاسه ان انا يعني بشوف منه حاجات حاسه ان انا بكرهها فيه، وهم اهلي بيقولوا ان هم مش عايزين الناس في الموضوع دوت لان هو طيب يعني وملتزم، وهو مش عايز يسيبني يعني. هم دلوقتي بيقولوا انت لو سبتيها تبقى انت ظالمه، وانا خايفه من عذاب ربنا في الاخره، بس انا خايفه ان انا اكمل معاه وبظلم نفسي برضه، مش عارفه اعمل ايه يعني. دلوقتي فاضل شهر و...
حاضر يا اختي، اجيبك. حاضر، معايا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معكم محمد من الامارات.
تفضلي، بارك الله فيك.
لو سمحت حبيت اسالك عن القيمه حقه لما يكون الواحد حالف حلوفه، اللي هو يعني قضاء الحلوفه وكده.
حاضر، حاضر.
بالنسبه لسؤال ثاني،
تفضلي.
انا الصراحه يعني علي ذنوب كتير وكده، وابغى تدعي لي يا شيخ ان الله ان شاء الله يهديني ويقبل مني.
امين يا رب. اسال
وبعد مرات اقول يعني خلاص الشيء هذا انا ما براح اروح فيه مره ثانيه
ان شاء الله،
بس واحلف وكذا وبعدين أنح مرة ثانية. شو العمل يعني؟ قولي أعمل إيه وكذا.
حاضر.
شكرا على هذا.
الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا شيخ علاء، أنا بسبب دعائي وصلت معك على الخط، أقسم بالله العلي العظيم.
اتفضل، بارك الله فيك.
يا شيخ علاء، بالله عليك بالله عليك أبوس إيديكم يا قناة الرحمة، أنا تعبان نفسيا وعايز أي شيخ أتكلم معاه، بالله عليكم ادوني فرصة بس أقول كلام، متخلوهمش يقفلوا السكة، بالله عليك يا شيخ علاء.
اتفضل، بارك الله فيك.
يا شيخ علاء دلوقتي مديني نمرة الشيخ أيمن صدعة غلط حضرتك، 011-36 مديني هالي غلط، مشغولة على طول يا شيخ.
اتفضل، بارك الله فيك.
ربنا يكرمك يا شيخ علاء، عايزك تدعي لي بالهداية بالله عليك، أنا بعيد عن ربنا.
نعم.
بالله عليك والنبي ادعي لي يا شيخ.
طيب قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله، وعايز نمرة حضرتك، ويا ريت تفتح موبايلك بالله عليك بعد الحلقة، أريد أن أكلمك.
حاضر حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
تفضلي يا أختي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكركم على قناة الرحمة.
بارك الله فيك.
شكر. نشكركم جزيل الشكر.
نعم تفضل.
على قناة الرحمة.
نعم.
أفضل قناة.
الحمد لله.
ونريد يا شيخ أن تدعي لنا لذريتي بالهداية ولزوجي بالصلاح.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ذريتك وأن يهدي.
نسأل الله أن يوفقكم في مساركم ويحفظ شيوخنا الأفاضل.
الله يبارك.
والله العظيم هذه القناة لا أعرف، لا أدري كيف أعبر، كماء.
الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم تقبل يا رب واجعله خالصا لوجهك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ علاء؟ بارك الله فيك.
وإياك، الله يبارك فيك.
الله يخليك يا شيخ علاء. عندي كلمة بمناسبة حول موضوع الحلقة اليوم.
اتفضل.
وهي من خلال واقعنا الذي نعيشه، أوجه كلمة
اتفضل.
كلمة حب وغيرة إلى كل أنثى مؤمنة في مجتمعنا. أقول لها يا ابنتي ويا أختي ويا حاملة الأمانة، إن تصدق الله يصدقي.
لا.
اسألي نفسك لماذا تحجبتي؟ من أجل أن تزدادي جمالا في أعين الآخرين، أم من أجل أن تحجبي هذا الجمال امتثالا لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يبدو أنك يا أختاه ويا ابنتاه قد فهمت الحجاب خطأ، حيث ظننت أن الحجاب يقتصر على تغطية الشعر فقط دون الانتباه لتغطية ما تفصله ملابسك من أعضاء جسمك حتى أماكن العورة منها. هذا والله أعلم. جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك ونفع الله بك، جزاك الله خيرا. طيب أرجع للكلام فأقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من فرس عربي إلا وله دعوتان يدعو بهما عند كل فجر. تأملوا هذا الحديث، ما من فرس عربي إلا وله دعوتان يدعو بهما عند كل فجر. يقول أي الفرس، يقول: اللهم إنك خولتني ما خولتني، يعني ملكتني وأعطيتني ما أعطيتني، اللهم إنك خولتني ما خولتني، فاجعلني أحب ماله وأهله إليه، يعني إلى صاحبه. أنا أريد منكم أن تقفوا عند لفظة فاجعلني أحب ماله وأهله إليه. الفرس الذي يشغله في كل فجر أن يحبه صاحبه، وليس فقط، إنما أن يكون أفضل محبوب في المال عند صاحبه. أتذكر قصة حكاها أهل العلم عليهم رحمة الله في كتبهم عن رجل يسمى بالزعتري. هذا الرجل كان عنده فرس، وكان فرسه يحبه وهو يحب فرسه. مرض هذا الرجل مرضا شديدا، فلما مرض، هل تدرون إخواني وأخواتي ما الذي حدث؟ كان يأتي الفرس عند باب الدار وكان يبكي بالدموع على صاحبه. فلما توفي هذا الرجل، نظر الناس فوجدوا هذا الفرس جرى بسرعة شديدة إلى أقرب شاهق، ثم ألقى بنفسه من على هذا الشاهق. فرس
يحب صاحبه وينتحر بعد موته ويشعر بأنه لا حياة بعد موت محبوبه. الحب، كيف أعبد الله وأنا أحب الله؟ إخواني وأخواتي، المسألة لم تصل في المحبة لفرس، إنما أكرمكم الله لجمادات. هذه الجمادات وهذا الخشب يحب. لا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري حينما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفلا نصنع لك منبرا فقال صلى الله عليه وسلم: بلى. فصنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا فيه درجتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يرتقي على جذع نخلة. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ما الذي حدث للجذع؟ بكى لفراق قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في بعض الروايات: فصاح الجذع صياح الصبي، بكى بكاء الصبي الصغير، فصاح الجذع صياح الصبي. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضن الجذع، أخذ الجذع بين يديه صلى الله عليه وسلم بل وعلى صدره، فهدأ الجذع. إن كان هذا مع محبة الجمادات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمحبة البشر لخالقهم ومالكهم سبحانه وتعالى. كنت أقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ومن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فأعجبتني كلمة في كتب التفسير عند تفسير هذه الآية: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال بعض المفسرين رحمهم الله: هذه تسلية للمشتاقين إلى ربهم. واحد يرجو لقاء الله، يريد أن يراه سبحانه وتعالى، فرب العالمين قال له: من كان يرجو، مش من كان يخاف أو ينكر أو يكفر بلقاء الله، إنما الآية تتكلم عن المشتاقين لله سبحانه وتعالى، للمشتاقين لرؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء الله، يعني يريد أن يقترب من الله ويرى الله ويقف أمام الله. من كان يرجو لقاء الله صبرهم رب العالمين فقال: فإن أجل الله لآت، سيأتي الموعد الذي ستقفون فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. إخواني، المحبة، لو أن إنسانا منا أحب الله سبحانه وتعالى حق المحبة، إذا دخل إلى الصلاة لا يحمل هم الخروج، لا يحمل هم الصلاة، يحمل هم الخروج، لا يريد أن يخرج، يعلم أنه يقف بين يدي الله. لو أطال الإمام فهذه وقفة بين يدي محبوبه، بين يدي رب العالمين جل جلاله، الذي ينبغي أن يحب، كما يقول ابن القيم رحمه الله: ومحبة الله ليست من جنس محبة البشر، وإنما هي محبة عبادة، ومحبة العبادة مقرونة بالذل والانقياد لله جل جلاله، بالذل والانقياد. إذا رب العالمين لا يحب حبا كحبنا لرسول الله، أو كحبنا لآبائنا وأمهاتنا، أو كحبنا لأزواجنا وزوجاتنا، أو كحبنا لأولادنا أو لأموالنا. إنما يحب رب العالمين حبا من جنس حب العبادة، أو هو حب العبادة، وحب العبادة هو الحب المقرون بالذل والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. بل قال ابن القيم رحمه الله: ولا تتم هذه المحبة إلا إن كانت هذه المحبة له وحده، أي لله وحده، ولا يصرف جزء منها ولو ذرة لغير الله. نعم، لا يجوز لي أن أحب أي أحد حب العبادة الذي أحبه لله، لأني متعبد لله ولست متعبدا أحدا آخر غير الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه لأن محبته عبادة لله، لا لأن محبته عبادة له. فأنا لا أعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أعبد رب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبي لله عبادة لله، وحبي لرسول الله عبادة لله، عبادة لله. فلذلك قال العلماء كابن القيم رحمه الله: ولا يجوز أن يصرف شيء من هذه المحبة، أي من محبة أو من عبادة المحبة، لا يجوز أن يصرف منها جزء ولا ذرة لغير الله تعالى. بل اسمعوا للثالثة من ابن القيم رحمه الله، قال: بل ولا يحب شيء في الكون كله إلا من أجل الله. لا نحب شيئا إلا من أجل الله. لا أحب زوجتي ولا أولادي ولا أبوي، بل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من أجل الله. فأنا لا أحب إلا من أجله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: ولا يحب شيء إلا من أجله، أي إلا من أجل الله سبحانه وتعالى. والرابعة: أن تكره كل شيء يبعدك عن الله، يبعدك عن الذي له أعلى محبة في قلبك. الشيء الذي يبعدك عنه، الشيء الذي يبغضك إليه، ينبغي أن تبغضه وينبغي أن تبتعد عنه. فبأربعة أمور تكتمل المحبة في القلب. علينا أن نحب الله وأن نفعل هذه المحبة. حبا هو حب عبادة مقرون بذل وخضوع وانقياد، ولا يصرف شيء منه لغير الله جل وعلا ولا ضر، ولا يحب شيء إلا من أجله، وأبغض وأكره كل ما يبعدني عنه. إخواني وأخواتي، هل تريدون أن تفعلوا محبة الله في القلب؟ اطلعوا على نعم الله عليكم. الأشياء التي تحببني في ربي، تطلع على نعمه. من أنا؟ كنت عدما فأوجدني، هداني فأرسل إلي رسولا، وأنزل إلي كتابا، خلق كونا من أجلي، رفع سماء وبسط أرض، ونصب جبالا وفجر أنهارا، أطعم وسقى وكسى وستر. كل نعمة منه وكل فضل منه. تفقدوا نعم الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاطلاعكم للنعم وعلمكم أن هذه النعم من الله وحده، هذا يدعونا لمحبة الله. اطلعوا على صفات الله. نعم، إذا عرفنا الله أحببناه. ربما يتكلم الواحد فينا عن سيرة عالم من العلماء أو عن داعية من الدعاة فيحبه الناس لمجرد أننا ذكرنا فيه بعض صفات المدح، بعض صفات الفضل. فما بالكم بصاحب صفات الكمال، بالذي له صفات الجمال والجلال. أيها المسلمون، تعرفوا على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لتحبوا الله. فحبنا لله عن طريق معرفتنا به. ما معنى رحيم؟ رحمن، ملك، قدوس، سلام، مؤمن، مهيمن، جبار، متكبر، عزيز، غفار، قهار، وهاب، تواب. ما معنى هذه الأسماء؟ تريدون محبة الله؟ محبة الله تكون بفعل الطاعات وترك السيئات. كل طاعة تحببك في الله، كل معصية تبتعد عنها تحببك في الله. إخواني وأخواتي، رأس العبادة المحبة. أين نحن منها؟ لكي نستفيد. حينما أسمع عن ربي فأسمع كلمات، ثم أقوم للمطبخ، أقوم لأي شيء، أقوم لهنا، أنشغل، أطفي الجهاز. ليس من الضروري الفضائيات، السماع في أسطوانة ولا شريط ولا حتى قراءة كتاب ولا حتى في الصلاة. أين محبتنا لله؟ والله العظيم لو أحببنا أشعرنا بالفعل أن الأنس به وحده، وأن القلب لن يرتاح إلا بذكره وبعبادته جل جلاله وتقدست أسماؤه. يعني قرب الوقت على الانتهاء، وأريد سريعا أن أجيب على هذه الأسئلة، وأنصح نفسي وإخواني. الله الله في محبة الله، الله الله في تفعيل المحبة. اجلس الآن وقل لنفسك: ماذا تغيرت؟ ماذا تغيرت؟ ما الذي تغير فيك أختي منذ أن لبست الحجاب؟ ما الذي تغير فيك منذ أن التحيت؟ ما الذي تغير فيك؟ ما الذي تغير؟ أين قلبك في الصلاة؟ أين القلوب في العبادات؟ أين القلوب عند سماع ذكر الله؟ أين هي؟ فاعل المحبة وستشعر بلذة العبادة وبلذة الإيمان. تقول الأخت الفاضلة، يعني هي مخطوبة لشاب، هذا الشاب لا يصلي ولا يدخن، وبعد الخطبة يسبها وبدأت تنزل في العبادات، وأهلها يعني لا يساعدونها. أقول: لأنها خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وما يقال للمرأة يقال للرجل، وما يقال للرجل يقال للمرأة، إلا ما دل الدليل على التخصيص. فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يظفر بذات الدين، فقد أمر الفتاة أن تظفر أيضا بذي الدين، بصاحب الدين. وأنا أنصحها ما دامت في الخطوبة، حتى وإن رفض أهلها، حتى وإن أبى أهلها ولا عقوق في ذلك، أن ترفض وألا تستمر حتى لا تشقى عياذا بالله مع مثل هذا. إلى متى؟ إلى متى؟ حتى نداهن في الحياة. كم من حياة زوجية تعست، وكم من حياة زوجية شقيت بسبب أنه لا طاعة في البيت، بسبب أنه لا مراعاة لحقوق الله سبحانه وتعالى في البيت. أختاه، إما أن يستقيم هذا الشاب، وإما أن ترفضي، وزواجك مع رفضك باطل، ينبغي أن ترضي. يعمل في الحلويات ويخرج ينحرج، يذهب للمسجد وعلى ثيابه الشوكولاتة ونحو هذا. لا، اذهب إلى المسجد، اجعل في المحل ثوبا تذهب به إلى الصلاة، ولو صليت بالثوب الذي عليه هذه الحلوى أو هذه الأنواع فإنها طاهرة وصلاتك صحيحة. تقول الأخت: بقي على الفرح شهر، وهي مترددة والشاب ملتزم ولا تعرف كيف تحبه. أختاه، إن كان مستقيما فإن المحبة تتأتى بعد المعاشرة، يعني بعد الحياة مع الإنسان. فإن كان الإنسان مستقيما يراعي الله سبحانه وتعالى، يخاف من الله، مواظب على صلواته، يبتعد عن الحرام، يغار على امرأته ونحو هذه العلامات التي تدل على استقامته، فتوكلي على الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى لك ولجميع بنات المسلمين السترة والعفاف.
تقول ما هي قيمة اليمين؟ يعني تقصد القيمة المالية في الكفارات. عليك أن تطعمي 10 مساكين، ائتي بعشر وجبات للطعام وفرقيها على 10 مساكين. وتريد الدعاء بالهداية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا. وتقول يعني بتحلف على الشيء ألا تفعله ثم تفعله، فأقول لها ينبغي عليك، ينبغي عليك يعني أن تحاولي بقدر الإمكان زيادة إيمانك. كلما زاد الإيمان كلما قاومت مثل هذه الأمور، داعي الشهوات وداعي المعاصي وداعي الغفلة، كلما ازدادت طاعتك وعبادتك وإيمانك بالله سبحانه وتعالى. اسمعي عن الآخرة كثيرا، اقرأي عن الجنة عن النار، اقرأي دائما عن الله سبحانه وتعالى، اقرأي عن سير الصالحات، اصطحبي مع الصالحات ونحو هذه الأمور، فبإذن الله بهذه الأمور تقترب من الله وتقاومين داعي الغفلة. وإذا وقعت عليك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.